الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شعفات شمال القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول الغربية بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة. وقال سماحته خلال لقائه المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة في طهران إن هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة كلما اقتضت مصالحها. وأضاف قائد الثورة أن حرمان الرياضي الإيراني من الميداليات في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي إسرائيل هو في الواقع انتصار له، مؤكدا أن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران ملتزمة بمسار المفاوضات النووية، وجرى تأكيد هذه المسألة في الاجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وأضاف كنعاني أن الدول الغربية ربطت عمليات التفاوض بالقضايا الأخيرة في إيران، لكن القضايا الداخلية تعود إلى الشعب والحكومة، ولن نسمح لأي بلد بالتدخل في شؤون إيران. كنعاني أكد استعداد طهران للتعاطي مع جميع الأطراف للتوصل إلى الاتفاق، وقال إن الأطراف الغربية تريد ممارسة الضغط على إيران لانتزاع التنازلات، إلا أن إيران ترفض ذلك. أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء رحيم صفوي أن القوات المسلحة والشرطة لن تسمح لفتنة الأعداء بالمساس بأمن واستقرار البلاد. وفي إشارة إلى الحملة الإعلامية المعادية المكثفة ضد إيران في الفضاء الافتراضي، قال صفوي إن الروايات التي تم اختلاقها حول الاضطرابات الأخيرة تختلف تماما عن واقع البلاد. إلى ذلك قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إن العدو حشد كل طاقاته لشن حرب إعلامية قذرة ضد الشعب الإيراني في الأحداث الأخيرة. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين شمال الضفة الغربية. كما أغلقت قوات الاحتلال بلدة قلندية وواصلت حصار مخيم شعفات وبلدة عناتا. إلى ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآلية عسكرية بلدة بوشخيدم شمال رملة واعتقلت أسيرا محررا بعد اقتحام منزله. يأتي ذلك في وقت شهد فيه مخيم شعفات بشمال شرق القدس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواصل محاصرة المخيم بحثا عن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندية صهيونية وإصابة 3 آخرين. أعلن 20 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال انضمامهم إلى إضراب مفتوح بدأه 30 أسيرا قبل 15 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس إن المعركة لا تتوقف وتأخذ صورا وأشكالا مختلفة. وأضاف فارس أن انضمام 20 أسيرا تصبح الحركة الأسيرة منخرطة، كون الذين انضموا للإضراب قسم منهم محكومين وقسم موقوفين، وربما ذلك يساعد في تحريك عملية الاتصالات وأن تتحول إلى مفاوضات. وللمزيد من التفاصيل حول موضوع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، نستمع إلى التقرير التالي.
نغم لدلوى امرأة فلسطينية زوجة أسير فلسطيني، انضم زوجها إلى الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون رفضا لظروف اعتقالهم. لم تجد بدا من أن تأتي إلى خيمة الاعتصام الدائمة وسط رام الله، علها تجد في الخيمة خبرا يطفئ نار الخوف ويخفض من منسوب القلق الذي تعيشه هي وخمسون عائلة فلسطينية، أبناؤهم يخوضون معركة أمعاء خاوية جماعية بهدف كسر الصلف والغطرسة الإسرائيلية والتي تهدف دوما إلى كسر صمود الأسرى الفلسطينيين.
هي مشاعر مختلطة بتكون، أكيد أول شعور بيكون الخوف عليهم والقلق على وضعهم الصحي، لأنه حالة الإضراب هي مش حالة سهلة صحيا على الأسرى.
30 أسيرا فلسطينيا بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 15 يوما بهدف إنهاء اعتقالهم الإداري الذي لا يستند إلى أي قانون أو محاكمة أو تهمة أو سقف زمني للإفراج. في الساعات الأخيرة انضم 20 أسيرا فلسطينيا إلى الأسرى المضربين، ليرتفع المضربون إلى 50 أسيرا فلسطينيا. هؤلاء اليوم باتوا يشكلون ساعقا جديدا في الأراضي الفلسطينية قد ينفجر في أي لحظة.
معركة الأسرى معركة لا تتوقف، تأخذ صورا وأشكالا مختلفة بانضمام 20 أسيرا. يعني تصبح الحركة الأسيرة منخرطة، كون الذين انضموا للإضراب قسم منهم موقوفين وقسم منهم محكومين وقسم إداريين.
هنا يلتمس ذوي الأسرى أي أنباء عن أبنائهم أو أي تحرك رسمي أو شعبي يساندهم. الجرح النازف في نهاية المطاف يحتاج إلى تضميد كي يتوقف، وجراح الأسرى النازفة تحتاج إلى تضميد وتحتاج إلى التفاف شعبي حول قضيتهم.
دعا رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن السلطات الفرنسية إلى إزالة الصعوبات المتعلقة بمنح التأشيرة للجزائريين. وخلال لقائه نظيرته إليزابيث بورن والوفد المرافق لها في الجزائر، قال أيمن بن عبد الرحمن إن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها على غرار مسألة منح التأشيرات أو أيضا مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس بتاتا حقيقة جزائر اليوم. وللمزيد من التفاصيل حول الاتفاقيات المبرمة بين البلدين واستئناف العلاقات الثنائية، نستمع إلى التقرير التالي.
لقد ولى زمن سوء التفاهم، هكذا عبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عن نظرتها الإيجابية بكلمات خلال لقائها بنظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في العاصمة الجزائر، وأكدت تكثيف الشراكة الفرنسية الجزائرية التي أعاد بلداهما إطلاقها في الآونة الأخيرة. وبعد توقيع 12 اتفاقا ثنائيا للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا والزراعة في أول زيارة خارجية تعتبر امتحانا لها للبحث عن زخم جديد للمصالحة بين فرنسا والجزائر، ترأست بورن مع نظيرها الجزائري اللجنة الحكومية الخامسة الرفيعة المستوى بين البلدين. وقالت بورن إن هذه اللجنة فرصة غير مسبوقة للبدء في ترجمة رؤية رئيسي البلدين إلى أفعال، مشيرة إلى إعادة إطلاق العلاقات الثنائية في نهاية أغسطس بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وقالت إن المباحثات بين البلدين ركزت على 3 محاور، وهي الاقتصاد والتنقلات والشباب. ومن جانبه سلط بن عبد الرحمن الضوء على ملف الذاكرة والحاجة إلى وجود تسهيل حقيقي لحركة تنقل الأشخاص.
وعلى صعيد ملف الذاكرة أكدنا سويا على أهمية مواصلة العمل المشترك، لا سيما من خلال لجنة المؤرخين وتفعيل مجموعات العمل، فقد اتفقنا على تجسيد الانفتاح الذي تضمنه إعلان الجزائر بهذا الشأن مع العمل سويا من أجل تعميمه بغية الوصول إلى تسهيل حقيقي لتنقل الأشخاص.
وكانت بون وصلت الأحد إلى الجزائر يرافقها نحو نصف وزراء حكومتها، حيث كان في استقبالها عند وصولها إلى مطار هواري بومدن نظيرها الجزائري. وبشرت بون أول زيارة خارج فرنسا تجريها بصفتها رئيسة للوزراء منذ توليها مهامها بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل ماكرو خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.
نظم مكتب أهل البيت الإسلامي في سوريا مهرجان الفرح النبوي بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية في مدينة حمص وسط سوريا. وتخللت الاحتفال كلمات من وحي المناسبة وفقرات إنشادية وفنية بحضور عوائل الشهداء وأهل المدينة. للمزيد حول هذه الفعالية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قراءة في السيرة النبوية الشريفة وفقرات إنشادية وفنية ومسابقات للأطفال جمعت عوائل الأيتام والشهداء في مهرجان الفرح النبوي في ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، تجسيدا للقيم المجتمعية التي حملتها السيرة النبوية.
في هذا اليوم المبارك، يوم ولادة نبي الرحمة والسلام، في مهرجان الفرح النبوي ليزرع البسمة والفرح والسرور في جميع أبناء على شفاه جميع أبناء مدينة حمص.
هناك من يدعو إلى الفتنة، إلى الاقتتال بين البشر، وهناك صوت النبوة الإلهية تدعو إلى السلام، ويوم ولادة محمد هو الصوت الأكبر للدعوة إلى السلام في هذا العالم.
حضور الأهالي من مختلف أحياء حمص والفصائل الفلسطينية شكل فرصة لتجسيد قيم التآخي بين أبناء المدينة التي فشل الإرهاب التكفيري في تفريق صفهم على مدى سنوات الحرب القاسية.
نحن من نحيا بتلك القيم، لأنه نبي الرحمة الحقيقية التي جاءت لتحيي قيمة الإنسان الحقيقي، الإنسان ذو الكرامة، الإنسان ذو العزة، الإنسان العاقل المفكر المبصر، الإنسان الذي لا يختار إلا الخير.
نعبر اليوم عن هذه المحبة وهذه الحشود الغفيرة التي جاءت وتؤكد بأن حمص مدينة المحبة سوف تبقى محبة للجميع، تبقى واحدة مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، لتعبر أيضا كما عهدناها في كل مرة بأن فلسطين هي حاضرة.
هي ذكرى ولادة المصطفى التي كانت ولا زالت تجمع الأمة بكل أطيافها في بلد يعتبر مثالا يحتذى به في الألفة والمحبة التي ربطت أبنائه على مدى التاريخ الطويل.
في ذكرى المولد النبوي الشريف، إصرار على التمسك بالوحدة الإسلامية والتماسك المجتمعي، والذي أرسى قواعده الدين الإسلامي الحنيف، والذي حاول الإرهاب التكفيري تشويهه.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الإطار التنسيقي في العراق يعرب عن استعداده للحوار مع القوى السياسية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر أوكرانيا من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية. منظمات حقوقية دولية تتهم القضاء البحريني بإصدار أحكام جائرة بالإعدام. أهلا بكم من جديد. أعلن الإطار التنسيقي في العراق استعداده للحوار مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. الإطار التنسيقي أعرب في بيان له عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الأمم المتحدة الخاص بمرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية بهدف إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تقديم الخدمات وتلبية طموحات وتطلعات الشعب العراقي. بحث وفد ائتلاف الأحزاب السياسية في العراق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي للبارزاني أن الجانبان ناقشا الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تم الاتفاق على دراسة هذه القضايا الحساسة للتوصل إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية وأزمة اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
العراق يكمل عاما كاملا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، والوضع ما زال على حاله، لا حكومة جديدة ولا قانون موازنة. البلاد في شلل سياسي تام، ولم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة حتى الآن، الأمر الذي دفع قوى الإطار التنسيقي إلى منح الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني مهلة أسبوع واحد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية، ليتم بعدها تكليف رئيس للحكومة. وبمناسبة مرور عام على الانتخابات دون إكمال الاستحقاقات الدستورية، شدد الرئيس برهم صالح على ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لما أسماه الحكم الرشيد. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضا دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية وصناديق الاقتراع، وطلب من كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات الإيمان بالمبادئ الديمقراطية. كما دعت بعثة الأمم المتحدة يونامي أيضا الجهة السياسية العراقية الفاعلة إلى الانخراط في الحوار بدون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسية تلبية لاحتياجات الشعب ولتشكيل حكومة فاعلة بصلاحيات كاملة. ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي برفقة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى مدينة أربيل على رأس وفد النيابي. وقال القيادي في الإطار التنسيقي النائب معين الكاظمي إن الوفد السياسي والبرلماني يرمي للوصول إلى اتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء ووضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ويلتقي الحلبوسي والوفد المرافق له زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس منطقة كردستان نجرفان بارزاني للحث على حسم المرشح الرئاسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية. وهدد بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي برد صارم وقاس على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد. وقارن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعة الإرهابية قائلا لقد وضعت كييف نفسها بمستوى الجماعات الإرهابية. وأشار إلى أن كييف حاولت تدمير خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الروسي علاوة على محاولتها لمهاجمة منشآت الطاقة الروسية. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في تقرير مشترك إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة. وأضاف التقرير أن هذه المحاكمات استندت إلى اعترافات يزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة، مشيرا إلى أن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في البحرين. ولفت التقرير إلى أن 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وقد استنفذوا الاستئناف عند المحاكم البحرينية. قال الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب أن نظام الخليفة يريد أن يوصل رسالة للجمهور من خلال ممارساته الاضطهادية على العلماء المعتقلين لأنهم هم صوت الشعب البحريني. بدوره قال ناشط الحقوقي البحريني السيد عباس شبرين هناك مأساة حقيقية عند الحديث عن إهانة العلماء في السجون البحرينية. وأشار السيد شبر إلى أن هناك 14 عالم دين لا زالوا معتقلين في السجون البحرينية، ومنهم من حكم عليه بإسقاط الجنسية. أعلنت كوريا الشمالية رسميا أن سلسلة تجاربها الصاروخية في الأيام الأخيرة كانت تحاكي استهداف كوريا الجنوبية بوابل من الأسلحة النووية. وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن هذه التجارب الصاروخية التي أشرف عليها زعيم كيم جونغ أون كانت ترمي إلى الردع بعد مناورات بحرية أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. واستمرت هذه التدريبات بهدف اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد، وهو ما يمثل تحذيرا شديدا للأعداء، وذلك بحسب الوكالة الكورية الشمالية الرسمية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في أحدث تطور أن بيونغ يانغ أجرت محاكاة لضربات نووية تكتيكية خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونغ أون شخصيا، وذلك ردا على ما اعتبرته تهديدا عسكريا من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. ونشرت الوكالة الكثير من الصور لكيم ولعمليات الإطلاق الصاروخية. التصريحات هذه تأتي بعد تجربة بيونغ يانغ إطلاق 8 صواريخ باليستية خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد تحذيرات دولية من إجراء كوريا الشمالية قريبا تجربة نووية ستكون الأولى من نوعها منذ 5 سنوات. وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد كثفت تعاونها العسكري وأجرت مناورة بحرية وجوية واسعة حول شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الأخيرة، شملت خصوصا نشر حاملة الطائرات الأمريكية USS رونالد ريغان العاملة بالطاقة النووية. المناورات كانت كصب الزيت على نار كوريا الشمالية، واعتبرتها بمثابة استعداد لغزو أراضيها. وردا على ذلك، نظمت وحدة الجيش الكوري الشمالي المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية تدريبات عسكرية بهدف اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد، وهو ما يمثل رسالة تحذير شديدة للأعداء وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وأضافت الوكالة أن عملية إطلاق الصواريخ البالستية التي نفذتها كوريا الشمالية كانت محاكاة لحرب حقيقية، موضحة أن التدريبات تضمنت محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية على متن صاروخ تم إطلاقه بعد ذلك من صومعة في شمال غرب البلاد في 25 أيلول سبتمبر. وشملت الاختبارات الأخرى التي أجريت في الأيام التالية محاكاة لتحييد مطارات في كوريا الجنوبية وضرب مراكز القيادة الرئيسية والموانئ الرئيسية للأعداء وفق الوكالة. وأضافت أنه بالنسبة إلى المقذوف الذي حلق فوق اليابان في 24 أكتوبر، فكان نوعا جديدا من الصواريخ البالستية المتوسطة المدى أرض-أرض.
قتل 200 مسلح من حركة الشباب خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي في إقليم هيران وسط البلاد، وذلك وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية بأن وحدات من الجيش الصومالي وبالتعاون مع العشائر المسلحة شنت هجوما مباغتا على عناصر من مسلحي الشباب قرب بلدة جهيبو. وأضافت أن العملية العسكرية جاءت بعدما تلقت وحدات من الجيش معلومات بشأن تسلل عناصر من الشباب للبلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين، مشيرة إلى أن عناصر الشباب كانوا يخططون للهجوم على هذه البلدة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا القلبية الخالصة تقبلها منا، ونحن نعود اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، وسيدور الحديث فيه حول موضوع التأصيل الإسلامي للأدب أو ترسيخ المضامين الفكرية في الأدب الإسلامي. تفضلوا بمرافقتنا. أعزائنا المستمعين، يثير الحديث عن المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر جملة من القضايا والإشكاليات التي يصعب التعامل معها منعزلة عن بعضها بسبب ارتباطها الوثيق. فهناك ظاهرة المذهب الأدبي الذي يعكس رؤية أو تصورا فكريا، وهناك قضية الالتزام المتجذرة في الرؤية الفكرية، وهناك ثنائية الحداثة والتراث وانعكاساتها الفكرية وما تتطلبه من توازن. وسيتواصل حديثنا أعزائنا الكرام عن المحاور الأساسية لقضية المضمون هذه، لكي نخلص في نهاية الأمر إلى مطلب أسلمة الأدب أو التأصيل الإسلامي للأدب، والذي يأتي في سياق إعادة صياغة وبناء المعطيات المعرفية الإنسانية من زاوية المنظور الإسلامي للكون والحياة والوجود والمصير. ومن المعروف أن المذاهب الأدبية تحمل منظومة من القيم التصورية، كل وفق الشبكة التي تؤسس لذلك المذهب. وإذا كان الأمر غائما بعض الشيء في الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة وربما الرومانسية، فإنه واضح تماما في الواقعية والواقعية الاشتراكية والرمزية والوجودية، والمذاهب التالية كالسريالية والعبثية وتيارات الحداثة المتدفقة التي يضرب بعضها بعضا ولا يزال. في حالة كهذه، ألا يحق للأدب الإسلامي أن ينطوي على مضمونه الفكري بما أنه ينبثق عن العقيدة الأوسع فضاء والأغنى خبرات والأغزر مفردات وعطاء، باعتبارها إضاءة متفردة يلتقي فيها الوحي بالوجود وتتلقى تعاليمها من الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتفتح جناحيها على الإنسان والعالم والكون والمصير؟ إن الخبرة الإسلامية في أعمق مجاريها الإيمانية خفاء وأكثر تجلياتها الفكرية إشراقا، تضع بين يدي الأديب والفنان ثروة هائلة من المفردات وشبكة عريضة من التجارب والرؤى والتأسيسات التي يمكن للأديب أن يستمد منها طروحاته في هذا الجنس الأدبي أو ذاك. وإن المساحات التي تنسج فيها المضامين الفكرية للمذاهب الأدبية كافة لا تتضاءل أمام الفضاء الواسع والسماء الكبيرة والمفتوحة للمعطى الرؤيوي الإسلامي الذي لا حدود لشواطئه. أيها الإخوة والأخوات، إن المضمون الفكري للأدب الإسلامي الذي يتعامل مع الواقع ولا ينفصل عن همومه وقضاياه بحكم ضرورات الالتزام، لا يأسره الواقع الضيق الذي تعرف عليه الناس، ولكنه ينطلق إلى فضاءات الخبرة والرؤية اللتين لا أول لهما ولا انتهاء، والخصوصية الإسلامية التي هي وليدة الزمن والمكان والتي ينسجها لقضاء التقاء العقيدة بالإنسان في هذه البيئة المحلية أو تلك لا تتعارض مطلقا مع التوجه العالمي أو الإنساني خارج قيود الزمن والمكان والبيئة والتاريخ، لأن الإسلام في الوقت نفسه توجه أبدي صوب الإنسان في كل زمان ومكان، ولأن من أهدافه أن يصنع عالما سعيدا لبني آدم جميعا وأن يعينهم على تجاوز متاعبهم وآلامهم وإزالة الجدران والمتاريس التي تقف في دروبهم صوب أهدافهم المشروعة، بل إن الإسلام برؤيته الكونية واستشرافه لبعيد الآفاق ونزوعه الشمولي وتوازن الثنائيات في نسيجه بين ما هو منظور وغيبي وطبيعي وميتافيزيقي ومادي وروحي وثابت ومتغير ومحدود ومطلق وفان وخالد، الإسلام بهذا كله أقدر إذا تهيأت له الأدوات الفنية المتمرسة والخبرة العميقة على إبداع أدب عالمي يهم الإنسان في إطار المعمورة ويمكن أن يفرض ترجمته إلى كل لغة حية. ولكن وكما تؤكد القاعدة النقدية المعروفة، فإن العمل الأدبي الكبير لا يحقق عالميته وانتشاره إلا من خلال أصالته وخصوصيته، أي من خلال تحركه من الخاص المحدد إلى العام المفتوح، كي لا يغدو عملا تجريديا وكي يكسب ملامحه وتكوينه الحيوي ونسيجه ذا اللحم والدم والملامح المتفردة. حياكم الله أعزتنا الكرام، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم فضاءات أدبية الذي تستمعون إليه من طهران. حول أسلمة المعرفة أو التأصيل الإسلامي للأدب نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لدكتورتنا الغالية الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولأحبتي المستمعين. دكتورة، كيف يمكن أن تكون عملية التأصيل الإسلامي للأدب التزاما مبدعا باتجاه نشر الرسالة الإسلامية وتفعيلها في الواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من الطبيعي جدا أن نتحدث عن تأصيل الأدب ودوره في نشر الثقافة الإسلامية. يجب أن لا ننسى أولا وأخيرا أن القرآن، أن الرسالة الأخيرة، أن خاتم الأنبياء أوصل رسالته إلى البشر بأسلوب أدبي. يعني الإعجاز الأدبي في النص القرآني هو الذي سحر العرب في بداية الأمر، لأن العرب حين نزل القرآن لم يكن لديهم ما يعتزون به غير الشعر والأدب، الشعر بشكل عام. نزل النص القرآني بلغة لا هي نثرية ولا هي شعرية، وإنما هي قرآن كما يقول النقاد. فهذه اللغة الأدبية المعجزة التي لم يستطع أحد أن يقلدها هي التي مثلت في بداية الأمر الإعجاز الأدبي في القرآن. حاول الأدباء بعد نزول الوحي أن يسيروا على هدي القرآن، حتى لم يستطيعوا لا ولا يستطيعون تقليده، والقرآن نفسه تحداهم أن يأتوا بعشر سور أو بسورة بسورة أو بعشر آيات أو بآية، وعجزوا عن ذلك. بعد ذلك نعرف أن الشعراء ناصروا الدعوة الإسلامية، لم يكن شعرهم بالمستوى المطلوب في البداية، لأنه لا يمكن بالنسبة إلى الذين أسلموا حديثا أن يتشربوا معاني القرآن. لكن تأثير القرآن وتأثير الدين نجده في شعر الشعراء الذين مدحوا أورثوا أهل البيت. نحن وصلتنا على الرغم من كل التعتيم الإعلامي طيلة العصر الأموي والعباسي بالنسبة إلى أهل البيت، لكن شعراء الشيعة وصلتنا أشعارهم، وكان هذا السعر الذي سجل وما كتب في مراسي أهل البيت وفي مدحهم كان تأصيلا كما قلنا تأصيلا للدين الصحيح، للدين الحق أو للمذهب الحق من خلال مدح علي وآله الأطهر. الآن بالنسبة في مصر مثلا كتب عبد الرحمن الشرقاوي مسرحية شعرية، مسرحيتين الحسين الثائرا والحسين شهيدا، أثرت في المصريين وفي العرب أكثر بكثير من مجالس العزاء مثلا. يعني حين يكون الأدب واقيا ويحمل المضامين الإسلامية إن كان نثرا أم شعرا، هو الذي يوصل ويؤثر في المستمع وفي القارئ أكثر من غيره. هذا الشعر الذي بين أيدينا الذي كما قلت الذي يمدح أو يرثي أهل البيت يؤثر لي أكثر من أي محاضرة أخرى. يعني الشعر وسهولة حفظ الشعر وسهولة انتقاله من مكان إلى من على الألسنة يؤثر للأحداث أكثر من أي فن آخر. لو لم يكن الأمر كذلك، لولا تأثير الأدب لما نزل القرآن بهذا الأسلوب النثري الأدبي الذي هو بين النثر وبين الشعر، أو هو أرقى من النثر ومن الشعر ليسهل حفظه ويسهل نقله.
أحسنتي، شكري الجزيل وامتناني لك دكتورة دلال عباس أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولأحبتي المستمعين.
أحبتنا أعزتنا، نشكر ضيفنا الكريم على هذه الفقرة، ونرجو أن تبقوا معنا لنتواصل عبر آفاق أخرى من موضوع التأصيل الإسلامي للأدب عبر برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الأطائب، من بين وظائف الأدب الإسلامي بل وظيفته الأم إلى جانب وظائفه السياسية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والتربوية، الوظيفة العقيدية التي تستهدف إيصال الخطاب الإسلامي إلى المتلقي بأكبر قدر من التأثير، والأديب هنا يحمل سلاح الكلمة لكي يقف في صف الدعاة واحدا من أكثرهم قدرة على الفاعلية والكسب والامتداد. إنه يقوم بتوصيل رؤية الإسلام للكون والحياة والعالم والإنسان، لا بمفاهيم تجريدية وأفكار صارمة ومقولات قاطعة، ولكن بالصورة المشخصة والتجربة المعيشة والخبرة التي يجري الدم في خلاياها وشرايينها فيبعث فيها الحياة. إن الأديب وهو يمارس عملية تشكيل الكلمات وصياغتها وهندستها للتعبير عن هذا الجانب أو ذاك من الحياة الإسلامية، ولإيصال هذا المضمون الفكري أو ذاك من عقيدة الإسلام للآخرين، إنما يمارس وظيفة من أخطر وظائف الأدب على الإطلاق. ولنتذكر كيف أن التواصل لن يتحقق بصيغته الفاعلة المرجوة إن لم يضم جناحيه على طرفي الإبداع، الجمال والتأثير، وإلا وقع في مستنقع المباشرة والتقرير. إن كل الوظائف الأخرى المشار إليها يمكن أن تندرج تحت ظل هذه الوظيفة الكبرى ما دام أنها روافد تتجمع لكي تصب في نهاية المطاف في بحر العقيدة الواسع العميق. ولن يكون من المحتوم على الأديب المسلم أن يقصر همومه على عرض القيم والمضامين الفكرية في معطياته، بل يكفي أن يهدم عقائد الوضاعين ومذاهبهم وتصوراتهم، يكفي أن يكشف عما تتضمنه من كذب وزيف والتواء، يكفي أن يحكي عن مردودها على الإنسان ألما وتعاسة ونكدا وشقاء، لكي يتضح للناس أن البديل الوحيد، البديل الحق، هو الإسلام وحده. إن وظيفة الأدب العقيدية تمتد وتتسع لكي تنفسح على مدى رؤية الإسلام وتصوره الشامل للكون والعالم والإنسان، وهو تصور يتفرد بامتداده وعمقه وانتشاره فيما يمنح الأديب ألف فرصة وفرصة للتعبير المؤثر الجميل. إنه تصور يسعى للتحقق بأكبر قدر من الوفاق والتناغم بين الإنسان والوجود، وإنشاء إيقاع موحد بين سائر الأطراف التي يحتويها الكون ويضم جناحيه عليها. إن الأديب يجد نفسه هنا في ساحته الحقيقية المترعة المشحونة، وهي بحق أكثر الساحات قربا من حقيقة الإبداع الجمالي وبعدا في الوقت نفسه عن المباشرة والتسطح والتقرير. حياكم الله أحبتنا الأفاضل. قلم الأديب المسلم يمكن أن يتحدث عن كل شيء، ويكتب عن كل تجربة، ويعبر عن كل صغيرة أو كبيرة في مجرى الحس والشعور والوجدان، أو في شبكة العلاقات الاجتماعية والبشرية، أو في ساحة الطبيعة والعالم، أو في منظومة الأفكار عبر مضامينها كافة. وتحديد أو وضع قائمة بالموضوعات التي يمكن أن يتحدث عنها الأدب الإسلامي أو يلامسها ويعيشها أمر في غاية الصعوبة، بل إنه لموقف مفتعل يسعى إلى قولبة التجربة الكبيرة في إطارات تضيق عليها الخناق. وثمة ما يرتبط بالجانب العقيدي، إنها الوظيفة الاجتماعية، فالأدب الإسلامي مدعو لأن يبذل قصاراه لإغناء التجربة الاجتماعية الإسلامية وحمايتها وتحصينها ضد عوامل التفكك والتحلل والتغرب والفناء. وإن الأديب هو واحد من المدعوين لممارسة المهمة الخطيرة بفنه القادر على التأثير والتحصين، بل إنه مدعو إلى أكثر من هذا، إلى دعوة المجتمعات الإسلامية لاستعادة ممارستها الأصيلة وقيمها المفقودة وتكافلها الضائع وتقاليدها الطيبة وإحساسها المتوحد وصبغتها الإيمانية التي أبهتتها رياح التشريق والتغريب. إن الأديب المسلم ببنائه النماذج الاجتماعية المرتجاة وبهدمه البدائل القبيحة التي غزتها، إنما يمارس مهمة مزدوجة تؤدي في نهاية المطاف وظيفتها الاجتماعية على أحسن ما يكون الأداء. إن نقاط الخلاف أكبر بكثير وأعمق بكثير من نقاط اللقاء، فها هنا ينبثق المذهب الإسلامي في الأدب عن رؤية تصدر عن الله سبحانه الذي أنعم على البشرية بالدين القيم الإسلام، وهناك تنبثق المذاهب الأدبية عن رؤى بشرية وضعية قاصرة تتضمن الكثير من النقائص والأخطاء والثغرات والأحكام النسبية والاختلال والتطرف والشذوذ. أيها الأكارم، حديثنا حول التأصيل الإسلامي للأدب أو ترسيخ المضامين الفكرية في الأدب الإسلامي سيتواصل في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم فضاءات أدبية. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه ورعايته.
يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية، يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية. انت جيد يا طه من نور الهداية، يا رسول حبيب الله يا حبيب الله. يا 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 بشير الخير يا رسول الله، يا 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 دليل النور يا حبيب الله، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. بشير الخير يا رسول الله، يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر جولة أخرى بين رحاب شعر الثورة الإسلامية.
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بعطر الإيمان ونفحات الثورة في محطتنا لهذا الأسبوع، التي سنواصل فيها تجوالنا في العالم الشعري للشاعر الإيراني المعاصر تيمور تورنج. كونوا برفقتنا. يقول الشاعر:
تو را نیافتم، نه در ژرفنای قنات های بی زمزمه و نه در خرقه تاریک آن ابری که به دیار فراموشی می رفت. تنها تنپوش خونین تو را دیدم، سرشار عطر گل گیلاس که بر دستان بیقرار باد می رفت، همبال آن پرندگان شادابی که بر شاخسار روشن آذرخش آشیان ساختند.
لم أجدك لا في أعماق الجداول الصامتة ولا في الخرقة المظلمة لتلك الغيمة التي كانت متجهة نحو أرض النسيان. لم أرى سوى ثيابك الدامية، وقد كانت تتضوع منها رائحة زهور الكرز. كانت ثيابك تتلاعب بها أيدي الرياح المضطربة مع أجنحة تلك الطيور التي صنعت أعشاشها على الغصن المضيء للبرق.
أعزائنا، كانت تلك مقطوعة من قصيدة حول الشهيد كتبها الشاعر تيمور تورنج، الذي سنواصل الحديث عنه وعن أشعاره في هذه المحطة من البرنامج، حيث نستأنف التجوال في عالمه الشعري بالقول إن بعضا من أشعاره ترجمت إلى اللغة العربية على يد الشاعر العراقي المعاصر محمد الأمين، ونشرت في الصحافة اللبنانية.
مستمعين الأفاضل، وفي الفترة بين عام 2000 و2003، حيث ابتلي الشاعر بالمرض، مارس النقد وكتابة الدراسات والبحوث في مجال الشعر فضلا عن كتابة الأشعار، وكانت حصيلة ذلك العديد من المقالات التي قدمها في هذا المجال في المهرجانات ونشرها في المجلات. وفي خلال هذه الفترة أيضا تم تقديره وتكريمه باعتباره الشاعر الذي وقع عليه الاختيار كأفضل شعراء الدفاع المقدس، لأنه كان يعد من الوجوه البارزة في مجال شعر الدفاع المقدس، حيث لا يمكن إنكار تأثيره في شعر عهد الحرب وما بعده.
توفي تورانج عام 2003 في شيراز بعد صراع مع المرض، ودفن في مسقط رأسه، وقد نشرت مجموعته الشعرية الثالثة بعد وفاته تحت عنوان أوقات البحر ليست زرقاء دائما، وهي تضم فضلا عن قصائده الحرة 30 مقطوعة غزلية ومثنويا واحدا مع مقالته حديث حول الشعر.
أعزتنا المستمعين، يصرح الناقدون الأدبيون بأن الشعر هو حصيلة نفاد صبر لحظات الشعر، وكان تورانج شاعرا عديم الصبر في لحظات الحماس والشوق وجيشان الأحاسيس، رغم أنه كان شاعرا بسيطا صادقا وهادئا ومتواضعا في ذات الوقت. ولعل خصوصياته النفسية والأخلاقية هذه هي السر الكامن وراء سلاسة أشعاره وصدقها في التعبير، كما نلمس ذلك في قوله:
نه نگاه آهو نه خون گل بر بال پرستو، ای خاک ای خاک خفته بهارم کو.
لا نظرة الغزال ولا دماء الورد على جناح السنون، أيها التراب النائم أين ربيعي.
أعزائنا، وبتلك المقطوعة الشعرية التي نرى فيها الشاعر يبحث عن ربيعه دون جدوى، نختم وقفتنا لهذا الأسبوع مع شعر الثورة الإسلامية.
نعم، آملين أن يوفقنا الباري عز وجل لاستكمال جولتنا في الأسبوع المقبل بإذنه تبارك وتعالى. إلى الملتقى.
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان.